الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس السابع قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فقوله تعالى ولا تقربوا هذا حماية لأموال يتامى، ألا نقربها إلا بالخصلة التي أحسن، فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن. فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل حسن الدنيوي والحسن الديني. فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا والأقل رب والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا فنقدم الآخر، لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي. قالوا حتى يبلغ أشده، حتى هنا حرف غاية، فما بعدها مخالف لما قبلها. إذا بلغ أشده فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره وننظر في حسن تصرفه، ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. ومعنى أشده قوتها العقلية والبدنية، والخطاب هنا لأولياء اليتامى. وبلغ الأشد يختلف، والمراد به هنا الأشد الذي يكون له التكليف وهو تمام 15 سنة، أو إبات الشرع العانة والإنزال. وقوله وأوفوا الكيل والميزان، أي أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب، وأوفوا الميزان إذا وزنتم فيما يوزن كاللحوم مثلا. والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك، فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. وقوله بالقسط أي بالعدل، ولما كان قوله بالقسط قد يشق بعض الأحيان أعقب ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها. فإذا بذل جهده وطاقته وحصل النقص فلا يعد مخالفا، لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه. وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج على الوسع، فإنها تفيد التغليظ من وجه وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإبقاء بالقسط، ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع. وقوله إذا قلتم فاعدلوا، معناه قوله إذا قلتم فاعدلوا، معناه هي قول النقولة، فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء كان لك لنفسك على غيرك أو لغيرك على نفسك أو لغيرك على غيرك أو لتحكم بين اثنين، فالواجب العدل. إذ العدل في اللغة الاستقامة وضده الجور والميل، فلا تمل يمينا ولا شمالا. ولم يقل هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن القول لا يشق فيه العدل غالبا. وقوله لو كان ذا قربى أي المقول له، ذا قرابة أي صاحب قرابة، فلا تحابيه لقرابته فتميل معه على غيره من أجله. فاجعل أمرك إلى الله عز وجل الذي خلقك وأمرك بهذا، وإليه سترجع ويسألك عز وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة. وقد أقسم أشرف الخلق وسيد ولد آدم وأعدل البشر محمد صلى الله عليه وسلم وقال وأيم الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، من حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم. وقالوا بعهد الله أوفوا، وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره، كما قال عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا المائدة. هذا ميثاق من جانب المخلوق. وقوله تعالى: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار المائدة، هذا من جانب الله عز وجل. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل. الأولى: ألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن. الثانية: أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. الثالثة: النعدل إذا قلنا. الرابعة: أن نوفي بعهد الله. والآية الأولى والتي هي في الدرس الماضي فيها خمس وصايا، صار الجميع تسع وصايا. وأود أن أذكر بالآية الأولى، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والعقل هنا المراد به حسن التصرف. وقد تضمنت الآية خمس وصايا: الأولى توحيد الله، ثانيا لإحسان الوالدين، ثالثا ألا نقتل أولادنا، رابعا ألا نقرب الفواحش، خامسا ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.